بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالأحكام الشرعية، وذكرنا تمهيدا بينا فيه الأحكام الخمسة التكليفية، واليوم نريد أن نذكر بعض المباحث التفصيلية عن الواجب الذي هو من أقسام الحكم التكليفي. طبعا الواجب يقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات، فيقسم إلى واجب عيني، واجب كفائي، واجب معين، واجب مخير، واجب مطلق، واجب مقيد من حيث الوقت. وأيضا تأتي هناك بعض المسائل التابعة في ذلك، لذلك سوف نمر على هذه المسائل بشيء من التفصيل بتوفيق الله عز وجل. نعم.
الواجب المعين والواجب المخير. الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة.
يعني أحيانا الإنسان من تمر معه الأحكام، لكن ربما لا يخطر في باله أن يجمعها هذا الجمع. أنا مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا يشير أن الصلاة واجبة، هل أنت مخير بينها وبين غيرها؟ الجواب لا. طيب، بينما في قول الله تعالى فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وماذا نفهم؟ أن الإنسان مخير بين واحد من ثلاثة، يعني يجب عليك الكفارة. طيب ما هي الكفارة التي أفعلها؟ أنت مخير بين الإطعام، بين الكسوة، بين التحرير. فنقول عن واجب الصلاة واجب معين، لأنه لا يعني خيار العبد في الاختيار بينها وبين غيره، بينما في القسم الثاني كفارة أنت مخير فيها، لأن الواجب هو واحد من ثلاثة مبهم، وللعبد أن يعينه بفعله، العبد له أن يعينه بفعله. نعم.
ويسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة،
إطعام والكسوة والتحرير. المطلوب منك واحد من ثلاثة، فإن أطعمت تعين الإطعام كفارة، وإن كسوت تعين الكسوة كفارة، وإن حررت تعين التحرير كفارة.
فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه، وأنكرت المعتزلة ذلك.
المعتزلة قالوا لا، قال المطلوب منك ثلاثة، ولكن لو فعلت واحدا سقط عنك الباقي، لو فعلت يسقط عنك الباقي. نعم. من حيث الحكم عندنا وعندهم النتيجة واحدة، المطلوب فعل واحد من الكفارة، لكن الفرق بيننا وبينهم من حيث الإثم والثواب. فلو ترك الجميع يأثم على الجميع إثم ترك الفرض، صار يأثم بترك الإطعام والكسوة والتحرير، الواجب عليه ثلاثة. نعم. ولو أنه فعل الجميع يثاب على الجميع ثواب الواجب، أما عندنا يأثم بإثم الواحد ويثاب، لو فعل الجميع أطعم وكسى وحرار يثاب على الأول ثواب الفرض، والثاني والثالث ثواب النفل. نعم.
وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للإجاب مع التخيير، فإنهما متناقضان.
يعني كيف يكون أمر واجب مخير؟ نقول هو واجب وغير معين، فالتخيير في تعيين إحدى خصال الكفارة، أما الواجب واجب. نعم.
ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلا وواقع شرعا، أما دليل جوازه عقلا فهو أن السيد إذا قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك عليه، ولست أوجب الجميع، وإنما أوجب واحدا لا بعينه، أي واحد أردت، فهذا كلام معقول، ولا يمكن أن يقال إنه لم يوجب عليه شيئا، لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع، فلا ينفك عن الوجوب، ولا يمكن أن يقال أوجب الجميع، فإن أوجب الجميع، فإنه صرح بنقيضه.
ولم أوجب عليك الجميع، وإنما أوجبت عليك واحدا من اثنين.
ولا يمكن أن يقال أوجب واحدا بعينه من الخياطة أو البناء، فإنه صرح بالتخيير، فلا يبقى إلا أن يقال الواجب واحد لا بعينه. وأما دليل وقوعه شرعا،
أذكر دليل العقل على جواز وقوع هذا الأمر. هل الآن في عندنا مرحلة متقدمة أكثر من ذلك، وهي الوقوع في الشرع، والوقوع إخواننا أقوى أدلة الجواز. الوقوع أقوى أدلة الجواز. ما الدليل على أن هذا الأمر جائز؟ أنه وقع.
نعم. وأما دليل وقوعه شرعا فخصال الكفارة، بل إيجاب إعتاق الرقبة، فإنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخير، وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين واجب، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع.
لو قلت لك أعتق واحدا من عبيدي، إذا معنى ذلك أنت مخير في من تعتقه، هذا أو هذا أو هذا. لو امرأة قالت لوكيلها زوجني من أحد هذين الرجلين، فهذا واجب أيضا مخير، فأنت الوكيل يلزمك أن تزوجها من هذا أو من هذا، ولا يصح جمع بينهما. إذا أنت تفعل الشيء الواجب عليك، لكنك مخير في التزويج من هذا أو من هذا.
وكذلك عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين للإمامة واجب.
يعني الآن في عندنا رجلين، عندنا رجلان مهيئان للإمامة الكبرى للخلافة، أن نعقد لهما ما بيجوز، وإنما نعقد لواحد، نبايع واحدا، ويجب علينا شرعا أن نبايع واحدا منهما. فمن نبايع، هذا أم هذا؟ أنت مخير. نعم.
والجمع محال. فإن قيل
جمع محال شرعا، يعني إن شرعا لا يجوز أن تجمع بين الإمامين لعدم جواز تعدد الأئمة في الإسلام.
فإن قيل الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها عوقب على الجميع،
كما قالت المعتزلة، يعني لو ترك جميع خصال الكفارة لا أطعم لا كسى ولا حرار، أنه يأثم إثم الجميع.
ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا،
فيثاب على الجميع ثواب الواجب. لو إنسان قال الكلام هكذا ماذا نجيبه؟
ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر، وقد يسقط الواجب كفرض الكفاية بأسباب دون الأداء، وذلك غير محال.
نعم.
قلنا
لنا المعروف أن الواجب لا يسقط إلا بإبراء صاحب الحق أو بفعله. طيب كيف يكون الكسوة والتحرير واجبين وقد سقطا بالإطعام، وأنت لم تأتي البراءة من الله عز وجل ولم تفعلهما؟ فسؤال لك هنا، وقد يسقط الواجب بغير الأداء كما في فرض الكفاية. فرض الكفاية يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو أن واحدا غسله سقط عن الباقين، كيف يكون واجبا علي فرض كفاية؟ كيف يكون واجبا علي ويسقط بفعل غيره؟ نعم، فرض كفاية هكذا، هنا الفرض ليس على الأعيان وإنما على المجموع، يعني يفترض على المجموع أن يفعل ذلك. طب لو لم يفعل أحد أثم الجميع، لماذا؟ لأنه كان واجب عليك وعلي وعلى الآخر، لكن وجوبا كفائيا.
قلنا هذا لا يضطرد في الإمامين والكفؤين، فإن الجمع فيه حرام، فكيف يكون الكل واجبا؟ ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة، إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب، واحتجوا بأن الخصال الثلاثة إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى بالإضافة إلى صلاح العبد فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات،
إن الإطعام والكسوة عند الله سواء في تحقيق المصلحة، إذن يجب أن يكونا واجبين على السواء، ما بصير أحدهما واجب والثاني مواجب. إحنا قلنا لهم إن كل واحد منهم من هذه الثلاث واجب لك على التخير، واجب على التخير، وأنت الآن يعني تفعل واحدا ويسقط الوجوب عن الثاني والثالث.
وإن تميز بعضها بوصف يقتضي الإجابة فينبغي أن يكون هو الواجب، ولا يجعل مبهما كغيره، ولا يجعل مبهما بغيره كي لا يلتبس بغيره. قلنا ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافا في ذواتها،
يعني أصل مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة هي أصل فاسد بني عليه كثير من المفاسد، فكل مرة كل ما صار إشكالي برجع له إلى هذه القاعدة للتحسين والتقبيح العقلي. احنا قلنا لهم بالأصل الكفارات أو الخصال الكفارة ليس فيها حسن ذاتي، وإنما حسنها بالشرع من الله عز وجل. نعم.
ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافا في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى بل الإيجاب إليه، وله أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرها، وله أن يوجب واحدا لا بعينه، ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال. احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الإيجاب، وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب فتميز ذلك في علمه فكان هو الواجب.
يعني أنا الله سبحانه علم أنك سوف تطعم، إذا معناها الإطعام هو الواجب عليك. علم الله أنك ستكسو، إذا صار الكسوة هو الواجب عليك، والثاني والثالث ليس بواجبين عليك، لأن الله يعلم ماذا تفعل، إذا معناها هذا واجب معين عند الله عز وجل بما علمه الله منك، فكان الواجب معينا لا مخيرا. قلنا لهم طيب الآن إذا علم الله ذلك مني وأنا الآن ربما لم أعلم ذلك من نفسي، إذن أنا في حقي ماذا يقول؟ طب ربنا علم لك، هل أطلعني على علمه؟ لا. إذن معنى ذلك أنا بقي التخيير في حقي وإن كان عند الله تبارك وتعالى معينا. نعم.
قلنا إذا أوجب واحدا لا بعينه فإنا نعلمه غير معين، ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو البناء فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه إلا على ما هو عليه من نعته، ونعته أنه غير معين فيعلمه أنه غير معين كما هو عليه. وهذا التحقيق وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به، وإنما هو إضافة إلى الخطاب، والخطاب بحسب النطق والذكر. وهذا التحقيق وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به، وإنما
ليش من؟ ما بده من؟
ليس له وصف ذاتي تعلق الإيجاب به.
مهيك؟
ليس له وصف ذاتي.
يعني ليس هناك الوصف الذاتي هو الذي كان سبب تعلق الواجب به. ما بده من؟ كان منها يعني ما لا
زائد.
يعني غير واضح معناها هون.
وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي تعلق الإيجاب به، وإنما هو إضافة إلى الخطاب، والخطاب بحسب النطق والذكر، وخلق السواد في أحد الجسمين لا بعينه، وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن. فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن، كمن يقول لزوجتيه إحداكما طالق.
يعني أن يقع الطلاق على غير معينتين ما بيصير، لا بد أن يقع الطلاق على واحدة، على امرأة هذه أو هذه. أما ذكر ذلك إحداكما طالق يصح، ثم يجب عليه التعيين، يجب عليه التعيين. لما بقول لك أنا مثلا أكتب على هذا الكتاب أو على هذا الكتاب، هل تحقق كتابة المجردة لا بمكان أو لا بمحل؟ ما بيصير. طيب المكان غير معين، نقول وجوده لابد من تعيينه، أما الأمر به والنطق به فإنه قد يكون غير معين. قال وكذلك الخطاب الإلهي جاء غير معين، ويجب علينا الاختيار لنعين واحدا مما أوجبه الله علينا حتى يعين.
فالإيجاب قول يتبع النطق. فإن قيل الموجب طالب ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده، قلنا يجوز أن يكون طلبه متعلقا بأحد أمرين، كما تقول المرأة زوجني من أحد الخاطبين أيهما كان، وأعتق رقبة أيهما كان، أيهما
خبر كان منصوب
أيهما كان، وأعتق رقبة من رقبة من هذه الرقاب أيهما كان، أيهما كان،
وأيها كان
أيها، وبايع أحد هذين الإمامين أيهما كان، فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه تصور إجابه. فإن قيل إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله تعالى،
نقول التعيين في علم الله طالما أننا لم نطلع عليه إذن لا يلزمنا. لماذا؟ لأننا لا نكلف في الشيء الذي لا نعلمه. نعم،
قلنا يعلمه الله تعالى غير معين،
عندما يعلم أن هذا الشيء غير معين وأنك تعينه بفعلك بكذا وكذا،
ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعينا قبل فعله، ما لم يكن متعينا قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأتي بالجميع فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى؟ فإن قيل فلما لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه؟ ولما قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ قلنا لأن الوجوب يتحقق بالعقاب، ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه، ويجوز أن يقال إنه يعاقب على أحد فعلين لا بعينه. مسألة الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع، وقال قوم التوسع يناقض الوجوب وهو باطل عقلا وشرعا.
يعني الآن مثل الظهر لك أن تصلي في الوقت كله، فإذا أذن الظهر فالظهر واجب عليك ولك أن تؤديه في أول الوقت أو في أوسط أو في منتهى. التعجيل مطلوب لكن على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، والتأخير إلى آخر الوقت إخواننا بعذر وبغير عذر جائز. هلأ كون التعجيل أفضل هذا أمر ثاني، أو نحن نحكي بمطلق الواجب، الواجب يجوز أن تقدمه وأن تؤخره إلى آخر الوقت.
أما العقل فإن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار،
أول وآخر وأوسطه ما في مشكلة،
إما في أوله أو في أوسطه أو في آخره كيفما أردت، ف فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي، فهذا معقول ولا يخلو إما أن يقال لم يوجب شيئا أصلا أو أوجب شيئا مضيقا وهما محالان، فلم يبق إلا أنه واجب موسعا. وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب مع أنه لا تضيق. فإن قيل حقيقة الواجب ما لا يسع تركه بل يعاقب عليه، والصلاة أو الخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه
في آخر الوقت، أما لو تركهم في أول الوقت إلى أن صار آخر الوقت لا يعاقب. لو هلأ إنسان أذن الظهر وما صلى فورا لا يأثم لا يعاقب،
فيكون وجوبه في آخر الوقت. أما قبله فيتخير بين فعله وتركه،
بين فعله الآن وبين تركه إلى أن يؤديه في وقت لاحق في آخر الوقت. فطالما أنه مخير بين الفعل والترك إذن هذا الدليل أنه ليس واجبا في أول الوقت،
وفعله خير من تركه، وهذا حد الندب. قلنا كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو الندب، وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب، وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث. فيفتقر إلى عبارة ثالثة: وحقيقته لا تعد الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب الموسع أو الندب الذي لا يسع تركه. وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب.
هذا إمتى؟ في أول وقت، فيما لو صلى الظهر في أول وقت فإنه يثاب عليه ثواب الفرض مع جواز التأخير إلى آخر الوقت.
فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل، والنزاع يرجع إلى اللفظ والذي ذكرناه أولى. فإن قيل ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب إذ يجوز تركه، وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم إذ لا يسع تأخيره عنه، وقولكم إنه ينوي الفرض فمسلم، لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضا كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة،
كمعجل
الزكاة
الذي يعجل الزكاة قبل حولان الحول، نعم
ينوي فرض الزكاة ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب الندب، ولا ثواب الفرض الذي ليس بمعجل. قلنا قولكم إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خطأ، إذ ليس هذا حد الندب، بل الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز تركه إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه ببدل وشرط فليس بندب.
تمام، يعني أنا الآن أصلي أترك صلاة الظهر في أول وقتها بشرط أني أديها بعد قليل، أما لو نوى الترك مطلقا يأثم. طيب، وكذلك هو الآن تركها في هذا الوقت وسوف يأخذ بدلا عن هذا الوقت وقت آخر ضمن الوقت، هاي البدلية. نعم،
بدليل ما لو أمر بالإعتاق، ما لو أمر بالإعتاق فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك إعتاقه، لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر. وكذلك خصال الكفارة، ما من واحدة إلا ويجوز تركها، لكن
له ألا يطعم، له ألا يكسو، له ألا يحرر، لكن أي واحد تركها نقول يجب أن يفعل
ببدل
بدلها.
ولا يكون ندبا، بل كما يسمى ذلك واجبا مخيرا يسمى هذا واجبا غير مضيق. وإذا كان حظ المعنى فيه متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة، وما جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز تركه مطلقا وما يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث. وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض فلذلك سمي فرضا فمخالف للإجماع، إذ يجب نية التعجيل في الزكاة، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخره.
يعني هو الصلاة مو تعجيل الصلاة، يعني مو أن الصلاة لسه ما صار وقتها وأريد أن أعجلها قبل وقتها، لا، في وقت الظهر أصلي الظهر مطلقا، فالنية التي أنويها في أول الصلاة نفسها أنويها في آخر الصلاة، بينما في الزكاة أخواننا ينوي بعد الحول الزكاة وينوي قبل الحول تعجيل الزكاة.
ولم يفرقوا أصلا وهو مقطوع به. فإن قيل قد قال قوم يقع نفلا ويسقط الفرض عنده، وقال قوم يقع موقوفا،
بين كونه نفلا أو كونه واجبا.
فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبين وقوعه فرضا، وإن مات أو جن وقع نفلا. قلنا لو كان يقع نفلا لجاز بنية النفل، بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلا.
يعني كيف يكون فرضا يقع نفلا؟ أنا أنويه فرضا ويقع نفلا، وكيف أنويه فرضا مع علمي أنه يقع في النفل؟ هذا صار تناعب في الدين.
إذ النية قصد يتبع العلم، والوقف باطل.
الوقف يعني التوقف في كونه فرضا أو نفلا.
إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى كما نواه وأداه، إذ قال نويت أداء فرض الله تعالى. فإن قيل بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك، فإن الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفارة، وما خير الشرع بين فعل الصلاة والعزم، ولأن مجرد قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فإجابه زيادة على مقتضى الصيغة.
إجاب إيش؟ العزم.
ولأنه لو غفل وخلى عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا.
أذن الظهر هو الآن مشغول، لا أدى الفرض ولا عزم على الأداء في آخر الوقت، إذا معناها الآن هذا الإنسان لا يأثم. لماذا؟ طام ضمن الوقت، مع أنه لا أتى بالفرض اللي هو الظهر ولا أتى ببدنه اللي هو العزم.
قلنا أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصيا فمسلم، وسببه أن الغافل لا يكلف، أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقا، وذلك حرام. وما لا
ألا يصلي الظهر بالوقت كاملا. أنا الآن هلا ليس في نيتي أن أصلي، هذا الذي يأثم، أما الذي غفل عن ذلك غفلة كاملة ما خطر بباله لا الصلاة ولا عدم الصلاة، هذا لا يأثم.
وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب، فهذا الدليل قد دل على وجوبه، وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان فقد دل عليه دليل العقل، ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة. فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره أيضا، فإنه لو أخلي عنه أخره لم يعصي إذا كان فعل في أوله، فإنه لو أخلى عنه آخره أو أخره لم يعصي. فإنه لو أخلي عنه أخره لم يعصي.
لو أخلي عنه آخره أو آخره
آخره
فلو أخلي عنه آخره
لم يعصي إذا كان فعل في أوله. مسألة حكم من مات في أثناء الوقت الموسع. صفحتين.
نخب أخوانا هنا الحمد لله رب العالمين.